قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
سبق في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله ذكر الآيات الدالة على صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، وعلقنا على تلك الآيات التي سبقت قراءتها لأن عددا من الطوائف خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. والقرآن كلام الله، تكلم به مع جبريل، سمعه منه ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن بين أيدينا. فالله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هو هذا الموجود في المصحف، لأن السامع له يسمعه ممن يقرأه عليه، والكلام يضاف إلى مبتدئه أولا لا إلى مبلغه. فجبريل ليس له من كلام الله شيء إلا البلاغ، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحاه الله إليه. ولهذا إذا قرأت في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، قل هو الله أحد، فهذا الكلام المتلو هو كلام الله. من سمعك تقرأ قال: هذا يقرأ من كلام الله، يقرأ كتاب الله. ولكن نفس القارئ يقرأ بصوته، والله عز وجل حينما كلم جبريل سمعه منه ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وعقب المؤلف بآيات التي فيها لفظ الندى ليبين على أن الكلام لا يكون إلا بصوت، أي بصوت محق يسمع. ولهذا لما خاطب الله عيسى عليه السلام يوم القيامة مبكفا للذين جعلوه ثالث ثلاثة وابن الله، قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق. فعيسى سمع هذا الكلام من الله عز وجل ثم اعتذر. وكما نعلم أن الطوائف طائفة قالت كلام الله مخلوق كالمعتزلة ومن قال بقولهم، وطائفة أثبتت الكلام لله عز وجل لكن جعلته الكلام النفسي القائم بالذات الذي ليس له لا حق ولا صوت. والله عز وجل يتكلم بكلام يسمع، وينادي يوم القيامة عباده فيسمعون. فالأدلة في الكتاب والسنة الصريحة بأن القرآن كلام الله، وأن الله يتكلم به كيف شاء ومتى شاء، وليس هو كلام واحد أي معنى واحد وإنما يعبر عنه تعبيرا، هذا كله كلام مخالف للنصوص الثابتة في الكتاب والسنة. وطلاب العلم يعلمون أن هناك فتنة ومحنة سميت بمحنة القول بخلق القرآن، وهذا حدث في زمان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما اعتنق المأمون فكرة المعتزلة الذين يقولون: لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. فهذه الفكرة دخلت في ذهنه فدعا إليها، وتبعه الخليفة المعتصم، وحدثت مناظرة في هذه الفتنة. قتل أولا من قتل من العلماء، لأنهم كانوا يأتون بالعلماء ويمتحنونهم. من قال القرآن مخلوق تركوه، بل وظفوه وأكرموه وقبلوا شهادته وفكهم للأسر إذا كان مأسورا. ومن قال القرآن كلام الله إما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه وإما أن يضربوه، لأن أهل البدع في كل عصر ومصر إذا صارت السلطة بأيديهم تسلطوا على أهل السنة ولم يرغبون فيهم إلا ولا ذنب. أما أهل السنة فلا، مطلوبهم من أهل البدع المخالفون لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى الحق، هذا هو المطلوب. فإذا أرجعوا إلى الحق انتهت المشكلة، أما أولئك فلا، لابد من الانتقام. فالإمام أحمد امتحن وجاء به مسجونا، وطلب منه المعتصم لأنه هو الذي نفذ، المأمون توفي قبل التنفيذ، أي قبل تنفيذ الضرب للإمام أحمد، وأما المعتصم فهو الذي باشر نفس القضية. فطلب من الإمام أحمد وهو في قيوده أن يقول القرآن مخلوق ويفك القيود بيده، أي المعتصم نفسه يقول للإمام أحمد: يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي. الإمام أحمد رحمه الله قال: يأتوني بآية من كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، وأنا أقول ما وجدوا من أين يجدون؟ تقرأ كتاب الله عز وجل لا تجد فيه ذلك، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجد فيها ذلك، ولكنه صمم فأمر بضربه فضرب حتى أغمي عليه، ولكنه لم يستجب. وهنا ينبغي لطالب العلم أيضا أن ينظر لما طلب من الإمام أحمد ولما نفذه الإمام أحمد. أولا، القول أن القرآن مخلوق، هذا القول كفر. ولماذا يكون كفرا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والله بصفاته ليس مخلوقا، فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. والله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا القول كفر. الإمام أحمد طبق السنة وهي التي عصمته. السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الحديث في صحيح مسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلم يطع المأمور ولم يطع المعتصم لأنهم دعوه إلى معصية فامتنع من طاعته. أحاديث أخرى وهي في صحيح البخاري، لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومن هنا لم يأمر الإمام أحمد بالخروج على المعتصم، لأنه ليس عنده الكفر البواح، وإنما عنده شبهة علقت بذهنه لم يستطع أن يتخلص منها. ولهذا كان الإمام أحمد يسأل السجانين حينما كانوا يقربونه للمناظرة ولماذا سينفذ، يسأل يقول ماذا عند الناس، يعني ما هي أخبار الناس، لأنه في السجن ما يدري عن الناس ماذا يتحدثون به. وكان يقول له الناس قد أشهروا أقلامهم، يريد أن يسمع منك كلمة يطير بها في الدنيا، مثل الصحفيون الآن والمراسلون حينما يقابلون مسؤول كل واحد يشر قلمه أو مسجله حتى يسجل ما هو الكلام الذي يقوله هذا القائل. فالله عز وجل عصم هذا الرجل، ولهذا أحيى السنة ويلقب بإمام السنة. فهو عمل هذا للعملين. فينبغي لطالب العلم أن يعلم على أن السنة الثابتة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مهما كان هذا الحاكم أو المتسلط يأمرك بمعصية لا طاعة له في هذه المعصية. الأمر الثاني أنه لا يجوز الخروج على إمام المسلمين الذي تمت له البيعة إلا أن يوجد الكفر البواح، الكفر الصريح الذي لا يحتمل أي شبهة من الشبه، هنا يباح الخروج. ثم العلماء أيضا العقلاء الذين يعرفون ما يترتب على هذا من المفاسد أيضا قالوا الخروج هذا وإن كان الحديث دل على ذلك وأن هذا الرجل وصل إلى هذه الدرجة أصبح كافرا، إلا أنه لابد أن ينظر في المصالح والمفاسد، لأن هذا الكافر لا يمكن أن يتنازل عن الكرسي ويسلمه لمن هو فيه خير، بل سيحدث هناك صراع وينظر ما هي المفاسد المترتبة وما هي المصالح المتحققة. فإن كانت المصلحة أرجح فالخروج لا مانع منه، وإن كانت المفاسد أعظم فلا، الصبر. فهذا الفقه في الدين لا بد منه. إذن عندنا هاتين الطائفتين قالت هذا القول. طائفة أخرى وهم الأشاعرة أثبتوا الكلام لله عز وجل، ولكن كما قلنا أثبتوا الكلام النفسي، والكلام النفسي لا يسمع، الكلام النفسي هو الذي في نفس الإنسان، والله عز وجل لا يؤاخذ الناس بما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل به. إذن الكلام النفسي هذا لا يسمع. ومن هنا دخلوا مع المعتزلة في أن هذا الموجود في المصحف مخلوق، لأنه إما عبارة وإما حكاية عن كلام الله عز وجل، أي الذي نقرأه في المصحف هذا الموجود في المصحف عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله. وهذا الحقيقة ما يجعل المسلم يسلك السلوك الحسن في تلقي هذا القرآن، لأننا إذا آمنا بأن القرآن كلام الله فهنا نعظم كلام الله، نحترم القرآن، نعمل به، نتدبره، نحل حلاله نحرم حرام. فهذا المسلك الذي يستفيد منه الإنسان في سلوكه في إيمانه بأسماء الله وصفاته. المسألة الثانية عند هذه الطوائف هي إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي الآيات التي سمعنا تلاوتها. والقرآن دل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وهم في الجنة، وهذه أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة، وهي الزيادة المذكورة في قوله تبارك وتعالى للذين آمنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي الرؤية كما في صحيح مسلم. من الذين ينكرون هذه الصفة؟ أولا الدليل عليها كما سمعنا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة في الشطر الأول في الآية من النظرة وهي الحسن، تلقاهم ربهم نظرة وسرورا. وناظرة هذه تدل على الرؤية لأنها عديت بإلى، وهذه الأبصار موجودة في الوجوه، فمعنى ذلك على أن الوجوه ناظرة إلى الله عز وجل. والقرآن إذا جاءت آية غير واضحة فهناك السنة تفسرها وتوضحها وتبينها كما سيأتينا في القسم الثاني من هذه الرسالة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فالأحاديث متواترة عند أهل الحديث عند أهل العلم بالسنة. وفي صحيح البخاري تحت هذا الباب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة 11 رواية، ومن تلك الروايات رواية جاءت نصا في الرؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يعني سؤال محدد، سؤال من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرؤية: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم، ترونه كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فهنا التشبيه للرؤية بالرؤية وليس بالمرئي، الرؤية بالمرئي، فالمرئي هو القمر الذي شبهت الرؤية به: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني ما أحد يغطي أحد. فلو اجتمع الناس الآن في الأرض ليلة 15 يشاهدون القمر كلهم، ما في أحد يغطي الثاني. لو جاء واحد طوله 4 أمتار واحد مترين ما يمكن يغطيه، أن النظر إلى نفس القمر، والقمر يرونه الناس جميعا. وهذه آية من آيات الله، والقمر مخلوق. فرسول عليه الصلاة والسلام قد ترون ربكم كما ترون القمر ليلة. هذا جواب على سؤال محدد. طيب أنتم المعتزلة لماذا تنفون الرؤية وما هي أدلتكم؟ لأن أهل السنة دليلهم كما سمعنا هذه الآية وهذا الأحاديث والأحاديث الأخرى التي رواها عدد من الصحابة ورواها بعدهم عدد من التابعين وكذلك من جاء بعدهم. فما دليلكم في نفي هذه الرؤية؟ دليلهم الذي يستدلون به أولا أنهم نفوا الجهة، أي جهة العلو لله عز وجل، نفوا جهة العلو، وبناء على نفي جهة العلو نفوا الرؤية، لأن المرئي لا بد أن يكون من الرائي في جهة، المرئي لا بد أن يكون من الرائي في جهة، فهم نفوا جهة العلو. وقالوا أن الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، والله في علوه مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه. طيب ما دليلكم من الكتاب أو السنة؟ قالوا هذه الآية الموجودة في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي من الانتظار، يعني أن هذه الوجوه تنتظر النعمة من الله عز وجل التي ينعم بها عليها، وليست هي ناظرة بالأبصار، أي هذا رد لهذه الآية التي هي صريحة في النظر إلى الله عز وجل. وبين العلماء أن كلامكم هذا ليس بصحيح، هذا التأويل ليس بصحيح، لأن يوم القيامة ما في تنغيص على المؤمنين، والشخص الذي ينتظر حاجة تأتيه أو لا تأتيه هذا فيه تنغيص، وإنما هذه الوجوه تنظر إلى ربها لأن هذه نعمة من النعم، ويوم القيامة الله عز وجل لا ينقص على عباده الذين آمنوا به ودخلوا الجنة. الآية الثانية عندهم قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والآية الأخرى التي فيها سؤال موسى ربه رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ننظر ما هو وجه الاستدلال في الآيتين. أما قولهم في الرد على سؤال موسى وهو قول الله عز وجل لن تراني، قالوا إن لن هذه تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد أي نفي في الدنيا وفي الآخرة. العلماء بيّنوا لهم على أن كلامكم هذا ليس بصحيح على اللغة، تدعون على اللغة ما لم يكن فيها، بل في القرآن آية أخرى أخبرت عن الكفار أنهم لن يتمنوا الموت، ثم جاءت آية أخرى تبين يا مالك وهل يقضي علينا ربك تمنوا الموت. يعني لن تراني ولن يتمنوا الموت، الله أخبر أنهم لن يتمنوا الموت ولكنهم تمنوا، فدل على أن لن هذه ليست للتأبيد. وموسى عليه السلام لم يسأل ربه إلا الشيء الجائز، لأن الأنبياء لا يسأل الله عز وجل إلا شيء جائز، لا يسألونه المستحيل، لا يسألونه الذي لا يجوز، فسأله شيئا جائزا بدليل أن الله عز وجل قال في هذه الآية حينما قاله لن تراني قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل جماد والله عز وجل تجلى له، وهذا نبي مصطفى أكرم على الله من الجماد، ولكن بنيته في هذه الدنيا أي موسى عليه السلام لن يستطيع أن يقف أمام الله عز وجل لهذه الرؤيا، بدليل أن الله عز وجل لما تجلى للجبل والجبل أقوى منه صار دكا، لم يثبت الجبل لرؤية الله عز وجل. إذن الرؤيا معناها ممكنة، ولكن الذي منع منها هذا المانع، أي أن موسى عليه السلام لا يستطيع أن يثبت أمام الله عز وجل، ولهذا خر مقشيا عليه مع أن التجلي كان للجبل، الجبل صار دكا وموسى أغشي عليه، يعني كيف إذا كانت الرؤية لموسى مباشرة؟ إذن هذا هو المانع، وليس المانع على أن ذلك مستحيل بدليل قولهم لن تراني. قال لن تراني معنى لن تراني في الدنيا، أي لا تقوى على رؤيتي في الدنيا، وأما في الآخرة فقد سمعنا هذه الآية وهذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أحاديث بيّنت على أن الناس لا يرون ربهم في هذه الدنيا، حينما تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عن قصة الدجال الذي تكون فتنته الفتنة العظيمة ويدعي فيها أنه الرب، لأن الله عز وجل يجري على يديه تلك المحن تلك الفتن لابتلاء الناس، لأنه يقول للسماء تمطر فتمطر، يقول للأرض تنبت فتنبت، فيقول لهم أنا الرب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو لأمته إنني سأعطيكم وصفا في الدجال لن يشتبه عليكم، مع أن كل نبي من الأنبياء حذر أمته فتنة الدجال وهم لا يعلمون متى يظهر، لكن حذروا أمتهم. من الأحاديث التي ذكرها قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذا صريح في أن الإنسان في هذه الدنيا لن يرى الله، إذا مات وكان من أهل الجنة واستحق ذلك النعيم فهو الذي يرى ربه يوم القيامة، أما الكفار يوم القيامة يكونوا محجوبين عن الله، فحينما يحجب أعداءه لا يحتجب عن أوليائه، كما قال الإمام الشافعي في شرح هذه الآية. هذا استدلالهم بهذه الآية. أما استدلالهم بالآية الأخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهم جعلوا الإدراك لنفي الرؤية، والعلماء بيّنوا على أن نفي الإدراك لا يستلزم منه نفي الرؤية، بل الآية هذه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هي دليل لأهل السنة في إثبات الرؤية، هي دليل لأهل السنة في إثبات الرؤية، لأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك المقصود به الإحاطة، والله عز وجل لا يحيطون به علما، إذا كانت العقول لا تحيط به علما فكذلك الأبصار لا تحيط به رؤية، بدليل آية أخرى بيّنت هذا المعنى، وهو أن الإدراك غير الرؤية. حينما عزم فرعون على القضاء على موسى وعلى قومه معه، وأذن الله لهم بالخروج مع موسى، وخرجوا هاربين من فرعون وبطشه، خرجوا من مصر، أمامهم البحر وخلفهم العدو. الله قال في هذه الآية في سورة الشعراء حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الله يقول فلما تراء الجمعان، تراء الجمعان جمع فرعون وجمع موسى، فموسى ومن معه فار وهؤلاء خلفهم، فتراءوا كل فريق يرى الثاني، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني الرؤيا الآن حصلت، هؤلاء يرون هؤلاء، ثم جت الإحاطة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي سيدركون ويفيقون بنا ويقتلون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال كلا لا يمكن أن يحيطوا بنا، أما الرؤيا حصلت. إذن قولهم لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الكلام ليس بصحيح، وإنما معناه تراه ولكن لا تحيط به لعظمه وكبره، فالله أكبر من كل شيء. فهذا دليل لأهل السنة وليس هو للمعتزلة الذين ينفون عن الله عز وجل الرؤية، آية صريحة في كتاب الله بأن الإدراك غير الرؤية، فبالإمكان أن ترى الشيء ولا تحيط به. أظن واضح الدليل في هذه الآية، يعني هذا أصرح دليل في الرد عليهم من كتاب الله، استدلوا بآية وتركوا الآية الأخرى. ولهذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، يقول إن المعتزلة، هذا ذاك التاريخ القديم، ابن جرير في القرن الرابع 310، يقول المعتزلة ليس عندهم دليل لا من كتاب الله ولا من سنة صحيحة ولا سقيم، وإنما عندهم التهويل والتلبيس على الناس، وهو كما قال. الآن نجد من المعاصرين الذين ينكرون الرؤية ويقولون بهذا المذهب يأتون بهذه الآية ويريدون الشبه والتلبيس، وحينما تقرأ كلامهم وتقرأ كلام ابن جرير تجد أن المنهج هو المنهج، أي أن الشبهة القديمة هي التي يعيدها المعاصرون ويستدلون بها، مثل هذه الآية وأشباهها. إذن هؤلاء لا دليل عندهم، بل دليلهم والذي يستدلون به الآية الأخرى ترد عليه، هذا قول المعتزلة. وأهل السنة كما سمعنا يثبتون الرؤية للمؤمنين حينما يكونون في الجنة، وهي كما قال العلماء أنها أكبر نعمة ينعم الله بها عز وجل على عباده بعد إدخالهم الجنة. والآية التي سمعنا من سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة كما في صحيح مسلم بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا الكلام يقوله الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وأهل الحديث جميعا وأهل السنة جميعا، الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ننظر للأشاعرة، يعني النفي الذي عرفناه الآن عند المعتزلة، لكن الأشاعرة يثبتون الرؤية. يثبتون الرؤية وينفون الجهة، يعني ينفون جهة العلو، لأنك لو سألت أحدا منهم عن الله أين ما يدري أين، لأنهم ينفون صفة العلو، وصفة العلو والنهي عن السؤال عن الله بأين كما يقولون كما تجدون في كتب المتكلمين، هذا يرد عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، الرسول قال لتلك الجارية أين الله، يعني هذا السؤال الذي هم يردونه ويقولون لا يجوز أن تسأل بأين عن الله، لماذا؟ لأنه ينفون صفة العلو. هذا الكلام الذي يقولونه ردا للحديث الموجود في صحيح مسلم. وأهل السنة والجماعة المؤمنون بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل للإنسان هذا الحديث رواه البخاري أو مسلم، هل أحد يسأل عن صحته هل هو صحيح أو غير صحيح؟ لا يتردد أبدا. إذا قيل لك الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم ما تقول إلا على الرأس والعين ولا تبحث عنه. فهذا الحديث في صحيح مسلم، الرسول سأل هذا السؤال وأجابت تلك الجارية بأن الله في السماء بمعنى في العلو، وشهد لها بالإيمان قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن من أين نبحث عن شاهد لإنسان يقول أن الله في العلو غير شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الرسول يشهد لمن قال أن الله في العلو في السماء بمعنى في العلو، ويأتي إنسان ويقول لا الكلام هذا ما يصلح، إذن هذا رد لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. فينبغي للمسلم أن يتفطن لمثل هذه الأدلة ولقول هؤلاء الذين يردون هذه الأدلة وهم لا يفكرون فيما يترتب عليها، إنما اعتقدوا عقيدة فصاروا يمشون عليها ويقلدون من سبقهم بدون نظر وتفكر واعتبار لما ينبغي أن يكون المسلم أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باحترامها وتقديرها والعمل بما جاء فيها. إذا أنتم تثبتون الرؤية وتنفون الجهة، أين الله يرى؟ هنا ما استطاعوا يثبتون فقالوا يمكن أنه يراه بالبصيرة. إذا ما يراه بالبصر، البصيرة تختلف عن البصر، الرؤية بالبصر بالنظر بالعين، أما البصيرة فيها التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار والتدبر. ولهذا إذا أضيف النظر إلى الوجه، ولا يقصد به إلا العين الموجودة في الوجه، وإذا أضيف إلى النظر بمعنى بالضاد ليس بالضاد، فمعنى هذا يدل على التفكر، إذا أضيف إلى القلوب فمعنى أن القلوب هي تتفكر وتتدبر، وأما الأعين فهي تنظر. إذن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما سمعنا بكتاب الله وسنة رسوله. أما هؤلاء فلما نفوا الجهة بحثوا عن مخرج لقولهم أن المؤمنين يرون ربهم، فلم يأتوا بشيء يعتمد عليه، وهدفهم كل مخالفة المعتزلة، يريدوا أن يردوا على المعتزلة. ولهذا لما قال المعتزلة كلام الله مخلوق القرآن مخلوق، قالوا لا ليس بمخلوق. طيب ما هو الكلام؟ قالوا كلام النفسي، كلام النفسي ما يسمع، لأنه يقول لو أثبتنا صفة الكلام فالكلام يحتاج إلى حرف وصوت وهذا تشبيه، إذا نقول الكلام النفسي، الكلام النفسي القائم بالذات. طيب ماذا تقول في هذا القرآن بين أيدينا في المصحف؟ قالوا هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. طيب هذا الموجود في المصحف مخلوق ولا غير مخلوق؟ يقولون مخلوق، وهذا بالتصريح في كتبهم القديمة والمعاصرة. فالأشاعرة وافقوا أهل السنة والجماعة في سبع من الصفات كما سيأتينا، وهي الصفات الذاتية، لكن من الصفات الذاتية صفة الكلام التي هي قد تكون صفة ذاتية وصفة اختيارية. صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل فهو يتكلم متى شاء، صفة فعل اختيارية يتكلم متى شاء وكيف شاء. إذن الصف الصفات التي يثبتونها هم أولا لم يثبتوها لأنها جاءت في الخبر أي جاءت في الكتاب والسنة، وإنما أثبتوها بالعقل، وقد كررنا هذا الكلام على بعض الطلاب، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ذات موجودة لها حياة وقدرة وإرادة ثم هذه لا تتصف بصفة من الصفات، يعني لا يمكن أن تكون ذات مجردة من السبع صفات وهي موجودة، يعني الذات التي لا سمع لها ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا حياة إلى آخر الصفات السبع هذه، إذا قلت هناك ذات ولكن مجردة من هذه الصفات يقول لك هذه الذات معدومة، لكن لا توجد ذات إلا وهي موجودة بهذه الصفات. إذن أثبتوا لله عز وجل هذه الصفات لأن الله موجود لا ينكرون وجوده. فقالوا الله موجود وهذه الصفات لأن هي دالة على وجود الله عز وجل، إذن هذه الصفات ثابتة لله عز وجل من صفات المعاني. طيب صفة الرحمة والغضب والإرادة والكلام، الكلام أثبتوه بهذا المعنى، أما صفة الغضب إلى آخره والرحمة فهذه لا يثبتونها. وهذا ما سنجده الآن حينما نسمع القراءة في التعليق على هذه الآيات. يبدأ الأخ بالقراءة على ما سبق في صفات الكلام ثم يتبعه بما سمعنا في الرؤية. تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن
سمعتم الخلاصة عن هذه الأقوال. المعتزلة قالوا كلام الله مخلوق، ولماذا قالوا مخلوق؟ قالوا لو أثبتنا لله عز وجل صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأن الكلام يحتاج إلى لسان وحنجرة ولهات، وهم لم يعرفوا من صفات الله عز وجل إلا ما عرفوه من صفات المخلوق. ومن هنا نفوا هذه الصفة عن الله عز وجل بحجة التنزيه، أي ينزهون الله عن المخلوقات، والله عز وجل ليس كمثله شيء، والكلام لا يحتاج إلى لسان ولا إلى حنجرة ولا إلى لهات، هذا يحتاج إليه المخلوق والله ليس كمثله شيء. وذكر لكم الأمثلة الدالة على أن الكلام قد يكون من شيء لا لهات له ولا حنجرة ولا لسان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، هذه الأيدي تتكلم، هذه الجنود تتكلم يوم القيامة، أين اللسان وأين اللهات وأين الحنجرة؟ والله يقول: وقالوا لجلودهم، بعد أن يطلب ذاك اللسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الحجة هذه حجة داحظة فاسدة مردودة. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كان هناك حجر يسلم عليه وهو حجر. إذن الكلام لا يحتاج إلى ما ادعوا، وإنما الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وليس كمثله شيء كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أما الشاعرة فهم يقولون أن الكلام أزلا وأبدا ومعنى واحد، ولا يتكلم به مرة أخرى شيئا بعد شيء، بمعنى أننا لو كشف الحجاب لنا لوجدنا أن الله يقول: يا موسى يا موسى يا موسى. هذا الكلام غلط، الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وكلامه متعاقب. فهو كلم موسى حينما جاء موسى كلمه بكلام محدث في نفس الوقت، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه الآن وسمع منه الآن، ليس كلاما في الأزل، وإنما كلمه حينما جاء، ويوم القيامة سيكلم عباده. بل في الحديث: ما من إنسان إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذن قولهم هذا لا قيمة له، لأن النصوص ترد عليه، ومذهب السنة والجماعة هو النصوص في هذا الجانب، ما ثبت به النص قيل به، وما لم يثبت به نص فلا ندخل عقولنا في مثل ذلك. نعم.
وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة
لحظة، بقي الكرامية. الكرامية جعلوا كلامه حادثا قائما بذاته ومتعلقا بمشيئته، يعني كانوا هنا كلامهم قريب من كلام أهل السنة، يعني يتكلم بمشيئته. لكن ماذا قالوا؟ ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأجل. هذه كلمة وعبارة يرددها كثير من المتفلسفة والذين يردون على شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون أنه يقول أن هناك حوادث قامت بالله عز وجل. الحوادث التي تقوم بالله عز وجل معنى أنه يتكلم ما تشاء وكيف يشاء. وهو كان يرد على الفلاسفة وأهل الكلام أرادوا أن يتخلصوا من شيء قام بأذهانهم. الفلاسفة يقولون أنكم تقولون أن الله صار متكلم، يعني ردهم على المتكلمين ما هو على أهل السنة والجماعة، أنكم تقولون أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما وصار رازقا بعد أن لم يكن رازقا، فمعنى ذلك أن الله عز وجل لم يكن كامل بجميع صفاته بل حدث له شيء مكنه من الكلام. فهمتم الوجهة؟ يعني الفلاسفة يقولون للمعتزلة ومن قال بقولهم أنتم تقولون أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، يعني سواء بخلق الكلام عند المعتزلة أو بالكلام النفسي عند الأشاعرة ومن يشبههم، فيقولون لهم الله عز وجل عندكم على رأيكم هذا على أنه كان ناقصا ثم حدث له شيء، فلما حدث له ذلك الشيء استطاع أن يتكلم واستطاع أن يخلق واستطاع أن يرسل. ابن تيمية رد على هؤلاء وقالهم لا، أن الله عز وجل لم يزل متكلما. ومن هنا قالوا أن ابن تيمية قال بقدم الكلام، ولم يرد هذا، هو يريد أن يثبت للناس جميعا بأن الله عز وجل كامل بجميع صفاته وأنه لا يزال متكلما. ولما يقول الإنسان على أن هناك فاعل ومفعول وخالق ومخلوق وكلام متكلم، يعني في هذه اللحظة تفهم على أن المخلوق جاء بعد الخالق، المخلوق جاء بعد الخالق والكلام جاء بعد المتكلم، يعني ما تكلمت إلا وأنت موجود فكلامك جاء بعدك، فالله عز وجل موجودا ومخلوقاته هو الذي خلقها، فإذا كانت هي مخلوقة كيف تكون مقارنة لله عز وجل؟ لم يقل أنه قال بقدم العالم، والكلام هذا ليس بصحيح. قدم العالم طل فترة من الزمن ثم بعد ذلك تكلم ثم بعد ذلك خلق ثم بعد ذلك رزق. هو يريد أن يرد على الفلاسفة الذين يقولون هذا القول، يقولهم الله عز وجل لا يزال متكلما لا يزال خالقا، لكن ليس عندنا هناك لحظة محددة بأن الله بقي معطلا فترة من الزمن ثم بدأ يتكلم كما تدعون، لأن الفلاسفة يقولون للمتكلمين أنتم تقولون أن الله عز وجل لم يكن متصفا بالصفات ثم اتصف بها، معنى هذا على أن هذا الإله كان ناقصا ثم استكمل بشيء، والله عز وجل كامل بجميع صفاته. وهو يقول لهم أن الله لم يزل خالقا، ما ابتدأ الخلق في وقت محدد أو الكلام في وقت محدد، وإنما الله عز وجل بصفاته قادر رازق محي مميت خالق، ولكن ما عندنا التاريخ الذي يثبت لنا على أن هذا الخلق مثلا أو هذا الكلام مثلا حدث في الوقت الفلاني، إنما الذي عندنا أن الله عز وجل متكلم ومتكلم متى شاء وكيف شاء. ما أدري الكلام اتضح لمن يسمع أو لا. فالشاهد أن هؤلاء الكرامية قالوا أن الله لم يكن متكلما في الأجل، أي أنه بقي فترة ثم تكلم بعد ذلك، وهو يقول كلامهم هذا ليس بصحيح، بل الله عز وجل متكلم أجلا وأبدا. نعم تفضل.
وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء،
لم يزل متكلما إذا شاء، يعني الكلام قائم بذاته عز وجل يتكلم متى شاء. نعم.
وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته.
هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن الله ليس كمثله شيء. نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على هذا الأساس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، أي نثبت الصفات على هذا الأساس. نعم.
والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء، تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به.
يعني الصدق لا يطلق إلا على القول، على الخبر، فإذا أخبر لسانه بخبر إما أن تقول كلامك صادق أو كاذب. ما هو يعني تقول الإنسان بشكله كذا كاذب، لا، كلامه إذا تكلم بكلامه، إما أن تقول أنه صادق في كلامه أو أنه كاذب في كلامه، أي أن الكلام هو الذي يتوجه إليه الصدق والكذب. والآية دلت، ما الآية التي نسمع يعني ذكرها، من أصدق من الله حديثا، بمعنى أن هذا يدل على الكلام، أن الله يتكلم بشيء ولا أصدق منه. نعم.
بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط.
المخبر عنها.
وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى الآية، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام، وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا،
عرفنا الشاهد من هذه الآية التي أوردها المؤلف، يعني وإذ قال الله يا عيسى، حينما تقرأ الآية تجد أن أولا فيها القول وإذ قال الله، فهذا هو كلام الله، قال لعيسى ذلك القول وناداه به وسمعه منه، بدليل أنه رد على ذلك الذي سمعه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالآية بيّنت ووضحت على أن الله عز وجل يتكلم، وأن كلامه مسموع، وأن عيسى عليه السلام سمع ذلك الكلام، ليس كلاما نفسيا كما تقول الشاعر. ثم ترد الآية أيضا على هؤلاء الذين ادعوا على عيسى وأمه، بأن عيسى وأمه هو الذي قال للنصارى اتخذون أمي إلهين من دون الله، يعني تبكيت وتكذيب للنصارى الذين ادعوا هذه الدعوة، وعيسى إنما هو رسول وعبد لله عز وجل. نعم.
وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما، وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك أو بلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي، فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك،
لأن موسى عليه السلام اختصه بالكلام كما اختص آدم بخلقه بيده. وتذكرون الحديث الصحيح في الصحيحين المحاجة التي كانت بين موسى وبين آدم عليهم السلام، وأن موسى قال لآدم أنت الله، أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده، والله عز وجل قال في كتابه كما في سورة الصاد لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذه ميزة لآدم أن الله خلقه بيده، وقدرة الله عز وجل شامل لكل شيء. فتفسير الأشاعرة ومن يقول بقولهم بتفسير اليد وتأويلها بالقدرة هذا ليس بصحيح، لأن كل المخلوقات خلقت بقدرة الله عز وجل. إذن ما هي الميزة التي تكون لآدم وإبليس لم يعترض مثل ما اعترض هؤلاء؟ إبليس ما اعترض، ما قال لك لم تخلقه بيدك بل خلقته بقدرتك وأنا خلقتني بقدرتك، ما قال هذا القول، بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس لم يعترض، وهؤلاء يعترضون على كلام الله عز وجل، فهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يعترض على ما قال الله عز وجل في كتابه. إذن هذه ميزة لآدم أن الله خلقه بيده. ثم هناك ميزة لموسى أن الله كلمه مشافهة، وإلا لو لم يكن كذلك ما الميزة لموسى؟ يعني إذا كان خلق في نفسه شيئا أدرك به ذلك الكلام إذن غير كذلك، ما هي الميزة؟ ولهذا لما قال موسى لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له أنت موسى كلم الله، يعني شوف الآن الكلام الذي بين النبيين، لأن آدم أبو البشر نبي مكلم، وكذلك موسى عليه السلام فهو يقول له أنت وجدت أن الله عز وجل يقول لموسى، يعني آدم يقول لموسى أنت الذي كتب لك الله التوراة بيده، ما قال له غير ذلك بل احتج عليه بمثل ما احتج به عليه، ويقول أنت اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، ألم تجد فيها أن الله قال وعصم آدم ربه وغوى قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال نعم، قال فحج آدم وموسى. الشاهد معنا هنا إذا كان هذا الكلام الذي نادى الله عز وجل به موسى ليس كلاما مسموعا، والله عز وجل قد اصطفاه بكلامه، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هكذا يقول الله عز وجل اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالذين يؤولون هذا التأويل معناه ما هي الخصوصية التي كانت لموسى عليه السلام والله هو الذي اصطفاه برسالته وبكلامه، وقالوا لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن هذا التأويل لا يستقيم بل هو رد للنصوص الصريحة الواضحة في هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل كلم موسى كما شاء وكيف شاء. نعم.
وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لازم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك،
يعني هذه من أكبر المصائب. إذا قرأت قصة موسى في عدد من السور، وتعرفون القصص يعني للأنبياء تأتي مكررة ولكن ليست مكررة يعني 100%، بس تأتي لمعنى آخر، فإذا وجدت هذه الآيات التي في قصة موسى حينما جاء إلى ربه وقال له أخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، حينما يقول هؤلاء أن الله خلق هذا الكلام حينما جاء موسى والله خلق هذا الكلام في الشجرة أو خلقه في الهواء أو خلقه في أي شيء مخلوق، معنى ذلك أن الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك، لأن الكلام عندهم ليس صادر إلا من هذه الشجرة. كذلك إذا كان في حجر أو في هواء معنى هذا الشيء الذي خلق فيه ذلك الكلام هو الذي خاطب موسى وقال له إنني أنا ربك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. معنى هذه المخلوقات هي التي قالت لموسى ذلك الكلام، ومعروف على أنه ليس هناك مخلوق ولا الملائكة أن يتجرأ بين يدي الله عز وجل ويقول مثل ذلك الكلام، لأن في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله إذا أحب عبدا من عباده أوحى إلى جبريل إنني أحب فلان فأحبه، يعني أمره بحبه، فيأتي جبريل إلى أهل السماء ويخبرهم بذلك ويقول لهم إن الله يحب فلانا فأحبوه، ما يقول إني أنا أحب فلان فأحبه، ما يخبر عن نفسه، لأنه يخبر عن كلام الله الذي أمره به. وكذلك في قصة النزول حينما ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وكما سيأتينا أيضا والحديث متفق عليه، يقول إنني لا أسأل عبادي عني، إني لا أسأل يعني غيري عن عبادي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه فأتوب عليه. فالله عز وجل هو الذي ينادي عباده، وهو الذي يسألهم، وهو الذي يجيبهم. فإذا قالوا نزل أمر الله أو ملك من الملائكة، فالملك من الملائكة لا يقول له هذا القول، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، ما يقول هكذا، بل قد يقول ربكم من يدعوه فيستجيب له، ولكن لم يكن الأمر كذلك. إذن هذه الأدلة التي يستدلون بها هي رد لهذه النصوص الصريحة الواضحة. فإذا قلنا أن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة يلزم أنها هي التي قالت لموسى إنني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقلت لكم قبل أيام أن هذا الكلام الذي نقوله ليس هو في كتب التاريخ والناس ذهبوا الذين يقولون بهذا القول، بل قلت لكم أن من المعاصرين من يقول ذلك القول بشرح هذه الآية، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أن حبنك قال في كتابه العقيدة الإسلامية وأسسها الموجودة في المكتبات في شرح هذه الآية، مثل بأن الله عز وجل يخلق الكلام في شجر أو في حجر بهذا التعبير في شرح هذه الآية. فمعنى هذا أن الكلام والعقائد السابقة موجودة بين أيدي الشباب، بين أيدي المسلمين، فينبغي لنا أن نتنبه لمثل ذلك. وعلى قوله هذا أن الشجرة هي التي قالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا لا ينبغي أن يقال. وكما قلت لكم أن هؤلاء يعني بحسن نية وبحجة تنزيه الله عز وجل وجدوا أشياء في تلك الكتب فصاروا يقلدونها ويقولون بما فيها، ولا ينظرون للأمور المترتبة على مثل هذا القول الذي يقولونه. إذن يجب على المسلم أن يعظم الله وأن يقدره حق قدره وأن يؤمن بكلامه ويعمل بما جاء فيه.
وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات،
يعني عندما جاء كلمه، عندما جاء موسى كلمه ربه.
ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم الآية، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان،
هذا في صحيح البخاري. في كتاب التوحيد في باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
وقوله وإن أحد من المشركين، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما تقول الأشعرية. وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. ودلت
هذه واضح الدليل من الآية، يعني الكلام معنى غائب بذات الله عز وجل مضاف إليه، والمضاف إما معنى وإما أعيان. فبيت الله وناقة الله هذه منفصلة عن الله، يعني بيت الله الآية وناقة الله هذه منفصلة أعيان موجودة، أما كلام الله لا، هذا معنى قائم بذات الله عز وجل، ففي فرق بين هذا وهذا. نعم.
ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه.
هنا ننبه القراء الذين يأخذون الأشانيد، فتجد بعضهم يقول يعني سمع هذا من فلان من عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ. جبريل ما جاء أخذه من اللوح المحفوظ، جبريل سمعه من الله عز وجل، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكن جبريل سمعه من الله عز وجل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم.